إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني عشر في بيان كتاب التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 600 بعد 1000 من الهجرة. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. كما عرفنا هذا الباب والذي قبله والذي قبله، أي ثلاثة أبواب في بيان أن وسائل الشرك تجر وتوصل إلى الشرك. الباب 18: سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هذا من وسائل الشرك ويجر إلى الشرك والكفر وترك الدين. الباب 19: لما كانت وسائل الشرك تجر إلى الشرك فجاء التغليظ فيها. جاء التغليظ في وسائل الشرك لأنها تجر إلى الشرك، فكان الباب 19 في التغليظ والتحذير من وسائل الشرك. الباب 20: الغلو في قبور الصالحين يصيرها، هذا دليل على أن الغلو وسيلة. الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يعني يصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يصيرها، هذا واضح في أن هذه وسائل للشرك توصل إلى الشرك وتجر إلى الشرك. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فهو في أول الأمر يعبد الله عز وجل، في أول الأمر يعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، ثم بعد ذلك يعبد القبر ويعبد صاحب القبر، فهذا معنى يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان كما عرفنا أعم من الأصنام، الأصنام تكون يعني مصورة، وأما الأوثان تكون يعني أجراما محسوسة وتكون معانية. فالهوى مثلا وثن، الهوى اتباع الهوى وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فالأوثان أعم من الأصنام. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا، هذا واضح. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واستجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه، فحمي قبره عليه الصلاة والسلام بثلاثة جدران: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل إلى ذلك، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عرفنا أنه لا يشترط أن يكون ذلك ببناء المساجد عليها، بل الصلاة عندها والعكوف عليها هذا يجعلها مساجد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث غلو الغايات وغلو الوسائل. فأما غلو الغايات ففي قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن الوسيلة في النهاية تحقق غاية وهي عبادة هذا القبر. طيب ما الوسيلة إلى عبادة القبر؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كانوا يصلون عندها لله، كانوا يصلون عندها لله. نقول هذه وسيلة إلى أن يكون القبر وثنا يعبد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غلو الغايات في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وغلو الوسائل: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا اشتد غضب الله، ومر علينا قبل ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، ومر علينا قبل ذلك من شرار الناس، وأيضا مر علينا قبل ذلك تأكيد النهي: فإني أنهاكم عن ذلك. فاجتمع في تحريم وسائل الشرك يعني أربعة أمور: اشتد غضب الله، لعنة الله، من شرار الناس، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤكد. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان. ابن جرير الطبري المعروف المفسر عن سفيان بن عيينة، نعم، عن سفيان الثوري، عن منصور ابن المعتمر، عن مجاهد بن جبر، في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. الشاهد: عكفوا على قبره. غلو في قبور الصالحين. كان هذا الرجل رجلا صالحا، كان يلت السويق للحجيج، والسويق طعام يتخذ من الحنطة ومن الشعير، فكان هذا الرجل رجلا صالحا يعمل هذا العمل من الخير، كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم، فيعني سمي اللات، اللات من اللت، فكان يلت لهم السويق. فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره. فهذا واضح، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، وهو حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 761، وصحح الجزء الأول منه ولكن بلفظ زوارات. فإذا هذا الحديث بجملتيه: الجملة الأولى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: والمتخذين عليها المساجد والسرج. نقول هذا الحديث ضعيف، والذي صح منه الجملة الأولى ولكن بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فيكون اللعن موجها إلى زوارات، والفرق بين زوارات وزائرات أن زوارات مكثرات من الزيارة، لأن زوار فعال صيغة مبالغة، وهذا لا يمنع أن المرأة تزور القبور أحيانا للعبرة والعظة، وإنما النهي واللعن موجه إلى الزوارات، لأن الزوارات المكثرات من الزيارة كثرة الزيارة تخرجها إلى ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. الشاهد ماذا؟ زائرات القبور، لأن هذه وسيلة، وسيلة تصير القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، فليست الأوثان يعني مقصورة على شيء معين، يعني بعض الخرافيين أو الخرافيون والقبوريون عباد القبور إذا قيل لهم في ذلك يقولون الكفار كانوا يعبدون أوثانا وأصناما من حجارة، وأما نحن فنحن يعني نتوجه إلى الله عز وجل بجاه هؤلاء الصالحين. فنقول الأوثان عامة، الأوثان عامة في كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى يكون وثنا. الثانية تفسير العبادة، تفسير العبادة، فليست العبادة أيضا يعني مقصورة على الصلاة والذكر والدعاء، بل كل عمل يعني يتوجه به إلى الله تبارك وتعالى صرفه لغير الله يكون شركا. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، إلا مما يخاف، يخاف وقوعه، يعني قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف أو ما يدعو إلا فيما يخاف وقوعه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني قرنه الوسيلة بالغاية. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات. ما هي صفة عبادة اللات؟ عكفوا على قبره، عكفوا على قبره، فهذه يعني عبادة له. معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. مراد الشيخ بهذا أن العبادة ليست مقصورة على شيء معين، وإنما العبادة عامة، كل ما ثبت أنه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني هم يقولون الخرافيون والقبوريون يقولون هؤلاء صالحون، نقول هذا أيضا، اللات كان رجلا صالحا ومع ذلك قال سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فمع أنه كان رجلا صالحا إلا أنه صار وثنا. السابعة معرفة، نعم، الثامنة أنه اسم صاحب القبر، يعني الصنم هو اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، معنى التسمية أنه كان يلت، يعني إيش معنى اللات؟ يلت السويق، أن يعمل عملا صالحا. التاسعة لعنه زوارات القبور، الشيخ هنا عبر بزوارات. العاشرة لعنه من أسرجها، أسرجها أو ميزها بأي شيء، فالقبور لا تميز بأي شيء، لا بالكتابة عليها ولا بتجصيصها ولا بصباغتها، كل هذا القبر لا يميز بأي شيء. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع القبر عن شبر، يعني أعلى شيء شبر، فلا يميز القبر بأي شيء، لأن تمييز القبر بشيء يصيره وثنا يعبد. يعني مثلا عندنا 100 قبر، عندنا 100 قبر فيها قبر يعني مكتوب عليه أو مميز، عندما يطول العهد بالناس ويفشو الجهل يأتي الشيطان ويقول للناس أسلافكم ما ميزوا هذا القبر إلا لأن صاحبه له منزلة كذا وكذا فتوسلوا به، فيوقعهم في الشرك من خلال إيش؟ من خلال هذا، من خلال التمييز، تمييز القبر عن غيره من القبور. في صفحة 289 نبه الشارع على شيء مهم، قال: فالغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أذن فيها، ومن المجاوزة ما هو من وسائل الشرك، ومنها ما هو شرك صريح. فإذا الغلو والمجاوزة كما ذكرنا قبل ذلك أحيانا تكون مجرد وسيلة للشرك، وأحيانا تكون الوسيلة نفسها شركا. في صفحة 290 في آخر الصفحة: فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثنا، والخرافيون يقولون إن القبور لا يمكن أن تكون أوثانا، ويقولون الأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط. يقول: فنقول في الرد عليهم إن الجاهليين إذا كانوا قد تعلقوا بأصنام وبأحجار وبأشجار وبغير ذلك من الأشياء واعتقدوا فيها ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبر، مع أن المسوغ العقل والنفس لعبادتها غير قوي ولا ظاهر فيها. قال: فإن اتخاذ قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثانا أو أن يتوجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب أولى. لماذا؟ قال: لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار. فدوما ننظر إلى ماذا؟ إلى تعلق القلب. في صفحة 292 لما ذكر يعني اتخاذ السرج على القبور، قال: أما في هذه الأعصار فيجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان مقصود وأنه مطلوب الراغبين، ويجعلون لها من وسائل الإضاءة العصرية الحديثة ما يسطع الأبصار ويغري الناس. الذي يدخل مثلا قبر الدسوقي أو البدوي يرى فيه من الأنوار والمرصعات يعني ما يغري الناس بتعظيمها وعبادتها. قال: ولا شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 21. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب كما ذكرنا تعميم لما سبق، يعني الباب 18 و19 و20 هذه الأبواب الثلاثة في وسائل الشرك، وذكر منها الشيخ الغلو في الصالحين. نقول: ليست وسائل الشرك محصورة في الغلو في الصالحين، بل كل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو من وسائل الشرك. فأراد المصنف رحمه الله في الباب 21 أن يعمم الكلام على وسائل الشرك، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. فالتوحيد له جناب وله حما كالملك، الملك يكون له حما يكون له حمى، يعني مكان معين يحميه ويمنع الناس من الاقتراب منه. فكذلك التوحيد، التوحيد مثل الحمى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمي حمى التوحيد حتى ما يعكر صفوه أي نوع من أنواع الشرك. وهكذا المحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمحب لسنته ينبغي أن يكون عنده مبالغة وتشديد في حماية حمى التوحيد. إذا سمعت مثلا أختك حديثة عهد بالتزام أو كذا، ودوما تقول مثلا والنبي، كما هو مشهور عندنا في بلادنا في مصر، والنبي، تحلف بالنبي. فالذي يحمي حمى التوحيد وحريص على التوحيد كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحمي التوحيد مما يشوبه من الشرك، فيقال لها يا أختي قولي لا إله إلا الله، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. أحيانا مثلا تقول الأخت مثلا لقد ذهبت اليوم إلى دكتورة ماهرة، بحيث أن كلامها يشعر أن قلبها صار متعلقا بالسبب، تنبه على هذا، تنبه ويقال لها يعني لا تنسي أن هذا مجرد سبب والتعلق بالله عز وجل وحده. وهكذا فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على حماية جناب التوحيد من أي أنواع الشرك، ولذلك قال وسده، أي حماية المصطفى وسده. سده معطوف على حماية، حماية المصطفى وسده كل طريق، وسده كل ليش كل منصوبة؟ نعم، مفعول به للمصدر، لأن المصدر سد إذا أضيف، المصدر إذا أضيف بعد ذلك إيش؟ بعد ذلك ينصب، كما في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر أضيف إلى الله، فالناس هذا منصوب بالمصدر، كما قال ابن مالك في الألفية وبعد جرك الذي أضيف له، هو يتكلم عن المصدر، يقول وبعد جرك الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله، يعني عمل المصدر. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله، عزيز عليه يعني يعز عليه، يشق عليه. ما عنتم، الماء هنا مصدرية، يعني يشق عليه عنتكم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، رحمة صلى الله عليه وسلم. وإيش كمان؟ حريص عليكم. فلأجل أنه صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق علينا، ومن أعظم ما يشق علينا النار والعياذ بالله، هذا أعظم ما يشق على الإنسان في الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ذلك. فمن أجل هذا يحذر من كل وسيلة إلى الشرك، لأن وسائل الشرك والشرك هم أسباب، هي أسباب النار. حريص عليكم، وهذا من حرصه، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ويسد طرق الشرك لأنه حريص علينا ولأنه يشق عليه ما يشق علينا، فهذه الدلالة واضحة. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرأفة أشد من الرحمة فقدمها بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا من رأفته وحرصه صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية عامة، يشق عليه ما يشق علينا عموما ويحرص علينا عموما، وأما بالخصوص فهو في أساس هذا الدين وهو التوحيد وما يضاده من الشرك. ومما يدل على أن أول ما يدخل في هذه الآية التوحيد والشرك الآية بعدها، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فأول ما يدخل في حرص النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنه يعز عليه ما يعز ما يشق علينا، أول ما يدخل في ذلك هو حرصه صلى الله عليه وسلم على التوحيد وتحذيره من الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إذن هم يعرفون ويعلمون علم اليقين أن القبور لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، التشبيه في ماذا؟ في عدم الصلاة فيها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالصلاة في البيوت، قال صلوا في البيوت ولا تخلوا البيوت مثل القبور. فإذا هم معلوم عندهم أن القبور لا يصلى فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد، لا تجعلوا قبري عيدا. إيش معنى عيدا؟ العيد من العود وهو التكرر. لا تجعلوا قبري عيدا، لا عيدا زمانيا ولا عيدا مكانيا، لا عيدا زمانيا ولا عيدا مكانيا. ولذلك الذي يذهب إلى المسجد النبوي ويصلي فيه وذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي مرة واحدة، مش كل ما يصلي يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون ممن دخل في جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. فنتنبه لهذا، نحن ذكرنا لا بد أن يكون متشددا في باب الشرك، كل ما يشم منه رائحة الشرك يترك ويحذر منه. ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي. سبحان الله، لأن طبعا الذي يذهب ويكرر يقول أنا أذهب أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه، فنقول يكفي مرة واحدة، وأما بعد ذلك صلي وسلم عليه، فإن ذلك يصل إليه صلى الله عليه وسلم. إن كنت عند القبر فالله عز وجل يرد على نبينا صلى الله عليه وسلم روحه فيرد علينا السلام، شيء عظيم. سنستحضر هذا عندما يكون عند قبره صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، فالله عز وجل يرد على نبيه روحه فيقول عليك السلام. سبحان الله، لكن الإنسان يذهب ويسلم ويمشي ما يستحضر شيء، هذا إذا كان عند قبره. طيب الآن لو أنا قلت اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم، ملك مباشر يأخذ هذا ويبلغ يقول يا رسول الله سعد بن السيد يسلم عليك، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كهؤلاء الأفاكين الذين يتهمونهم أنهم لا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الحديث أكثر الناس صلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنهم يدعون إلى سنته ويقرؤون سنته عندما يقرأ البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، عندما كلما قرأوا حديثا صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلوا علي يعني ما يحتاج أن تجعلوا القبر عيدا، وإنما مرة واحدة. ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يسافر من المدينة، لما كان يرجع كان يأتي ويصلي ركعتين ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، مش كل يوم ولا كل صلاة، لأن هذا من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا في بلوغ الصلاة، والحديث الذي بعده في بلوغ السلام. قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما، حديث صحيح، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو. إذن هذا جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، دوما يأتي ويدخل رأسه في الفرجة ويدعو، يدعو الله عز وجل. الرجل يعبد الله عز وجل، لكن هذه وسيلة إلى الشرك، لأنه جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. لماذا أنت لا تدعو إلا في هذا المكان؟ أدعو في أي مكان. فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، وهو علي بن أبي طالب، لأن علي بن الحسين بن علي، عن جدي، نعم، من أبي وهو الحسين، علي بن الحسين من أبي اللي هو الحسين بن علي، عن جدي وهو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هنا لا تتخذوا، والذي قبله لا تجعلوا. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. فالذي يذهب ويكرر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر نقول له هذه الأحاديث: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، وفيها عزيز عليه ما عنتم، وفيه حريص عليكم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، يعني إبعادهم عن الشرك وعن وسائله. الثالث ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. الرابع نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، فالممنوع أن يزور القبر على وجه مخصوص، يعني عادة معينة يجعل ذلك سنة، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، مع أن زيارته أي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. هذا زيارته، الضمير يعود على من؟ يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول القائل زرت القبر، فهذا كان يكرهه الإمام مالك إمام أهل المدينة. فإذا يكره أن يقال زرت القبر، وإنما يقول زرت المسجد، يقول زرت المسجد، ما يقول زرت القبر. وشد الرحل إنما يكون للمسجد، لا يكون إلى القبر، وهكذا. فإذا شد الرحل للمسجد، زرت المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، لأن هذا يدخل في اتخاذه عيدا. السادسة حثه على النافلة في البيت. السابعة أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة كما ذكرنا. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. من أراد القرب يعني القرب من القبر، فالذي يتوهمه المتوهم أن عند القبر أحسن نقول لا، وإنما مرة واحدة وبعد ذلك فصلي عليه وسلم عليه في أي مكان، خلافا لما تتوهم أن القرب أفضل، لأن القرب وسيلة من وسائل الشرك، تكرر القرب من القبر وسيلة من وسائل الشرك. التاسعة كونه في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. ماذا أراد الشيخ؟ فأراد الشيخ رحمه الله تخصيص، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه جميع الأعمال، تعرض عليه جميع أعمال أمته، وإنما فقط في الصلاة والسلام، لأن الحياة البرزخية لا قياس فيها. هذا مما ينبغي معرفته، الحياة البرزخية لا قياس فيها، فيقتصر فيها على ما دل عليه الدليل، يقتصر فيها على ما دل عليه الدليل. فدل الدليل أن الصلاة، أن صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه ويعرض عليه، وأما بقية أعمالنا فلم يأتي الدليل، بل جاء الدليل في ذلك ضعيفا، وهو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا يعني حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت، أو كما جاء ما أذكر الآن اللفظ. على كل حال هذا حديث ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 975. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 22. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذلك خلافا لمن أنكر ذلك وقال: كيف هذا؟ هذه أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يكون فيها شرك؟ فيقال لهم: المختار ابن أبي عبيد الثقفي كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق، ومع ذلك ادعى النبوة، ومع ذلك ادعى النبوة، مع أن القرآن فيه وخاتم النبيين. فإذا هذا باب فيه رد على من ينكر ذلك. فلما ذكر المصنف رحمه الله، ذكر أبوابا في التوحيد وأبوابا في الشرك، فلربما ظن بعض الجهلاء أن هذه الأمة معصومة من الشرك. ماذا أرادوا بهذا عندما يقولون لا، هذه الأمة معصومة من الشرك؟ ماذا أرادوا بهذا؟ أرادوا بهذا أن يبرئوا أنفسهم من الشرك الذي هم فيه، فيفعلون الشرك. فإذا قيل لهم هذا شرك بالله تعالى، يقولون نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة معصومة من الشرك. سبحان الله. فإذا هم يشركون ثم يتعللون بأن هذه الأمة معصومة من الشرك. فبين المصنف رحمه الله أن هذه الأمة يقع فيها الشرك. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت هو السحر، وفي تفسيرات أخرى والطاغوت يعني كما بيناه قبل ذلك كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز أو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وسنبين ذلك في كلام الشارح. فإذا هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، ويقولون للذين كفروا يعني هؤلاء أهل الكتاب يقولون في شأن الكفار هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله، سبحان الله، جحد يجحدون، يقولون عن عباد الأوثان يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فإذا أهل الكتاب مع أن فيهم الكتاب إلا أنهم وقعوا في الشرك يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا يتعلق باليهود والنصارى، فإيش دخل هذه الأمة بهذا؟ الآن يقول قائل هذه الآية في اليهود والنصارى، فكيف استدل بها المصنف على أن هذه الأمة تقع في الشرك؟ الجواب أن استدلال المصنف ليس فقط بهذه الآية، وإنما بهذه الآية مع حديث أبي سعيد الذي سيأتي، وهو لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان اليهود والنصارى وقعوا في الشرك مع أن أنبياءهم حذروهم منه، فهذه الأمة تتبع طريقة اليهود والنصارى فتقع في الشرك. فاستدلال المصنف ليس فقط بالآية، وإنما الآية مع الحديث، الآية مع الحديث، فالحديث كما يقال هو عمدة هذا الباب في الاستدلال. لتتبعن سنن من كان قبلكم، اليهود والنصارى وغيرهم. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، هؤلاء اليهود، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت، هذا معنى الآية، يعني جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت. الشاهد عبد الطاغوت، والطاغوت يعني ما تجاوز به العبد حده ويدخل في ذلك الشرك. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا ممن كان قبلنا وإن لم يكونوا من اليهود والنصارى، لكن هؤلاء ممن كان قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم أصحاب النفوذ، لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا، يعني على أهل الكهف لما وجدوهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. اتخذن عليهم مسجدا هذا شرك بالله عز وجل، هذا من وسائل الشرك أو هو شرك. قال الذين غلبوا على أمرهم، وطبعا المفسرون يختلفون هل هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم كانوا مسلمين ولا كانوا مشركين. على كل حال الذي يهمنا النتيجة أنهم يعني هموا بذلك، ويعني قد يكونوا فعلوه لأنهم أصحاب الكلمة وأصحاب النفوذ. لنتخذن عليهم مسجدا، واتخاذ المسجد على القبور شرك بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء ممن كان قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا الاستدلال بالآيات يعني ليس مستقلا، وإنما الشيخ ذكر هذه الآيات بين فيها أن من قبلنا وقعوا في الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تتبع طريقة من كان قبلهم. قال وعن أبي سعيد الحديث في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا، وفي بعض الألفاظ بعض الروايات سننا، لتتبعن سننا، سنن جمع سنة وهي الطرق طرائق، وسننا السنن هو الطريق، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نقول هذا اللفظ القذة بالقذة ليس في البخاري ومسلم، وإنما الذي في البخاري ومسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني إذا مشوا شبر مشينا شبر، إذا مشوا ذراعا نمشي ذراعا، يعني تمام المتابعة. هذا لفظ الصحيحين، شبرا بشبر ذراعا بذراع، يعني إذا مشوا قليلا مشينا قليلا، إذا مشوا كثيرا مشينا خلفهم كثيرا. وأما لفظ القذة بالقذة فهذا يعني هذا اللفظ عند الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس، ليس من حديث أبي سعيد وإنما من حديث شداد بن أوس. طيب ما هي القذة بالقذة؟ القذة هذه تكون في السهم، تكون في السهم، ويمكن أن يعني تطلع على صورة السهم. السهم يكون له نصل مدبب في أوله، ثم يكون له يعني عود طويل، هذا العود يكون في آخره يعني ريش، تكون ثلاثة على اليمين وثلاثة على اليسار. فائدة الريش هذه مثل جناح الطائرة، الطائرة يعني إذا طارت بدون جناح تنقلب، ما يحصل لها اتزان. فكذلك السهم يكون له ريش، هذه الريش تسمى قذذ، وتكون متوازنة متساوية، لأنها إذا لم تكن متساوية فإن السهم لا ينطلق إلى المدى المطلوب أو إلى الغرض المطلوب. المهم القذة بالقذة يعني بالتساوي، تتبعونهم بالتساوي بدون تخلف. قال حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب صغير، فحتى لو دخلوا جحر ضب قال لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى، زوى لي الأرض، زواها يعني قربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سبحان الله، وقد بلغ وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فانتشر الإسلام شرقا وغربا، انتشر الإسلام شرقا حتى وصل إلى أقصى يعني شرق آسيا، وغربا حتى وصل إلى الأندلس. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني غنائم، الكنزين الأحمر والأبيض الذهب والفضة غنائم لهذه الأمة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني جذب، يعني ما يأتي جذب يهلكها كلها، وألا يسلط عليهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. سبحان الله، مهما بلغوا أمة الآن تبلغ مليار وزيادة، ومع ذلك الله عز وجل كفهم عنا وغيرها من الأمم، مع أنهم معهم أسلحة وأشياء متطورة، لكن الله تبارك وتعالى حفظنا منهم. أليس هذه من أعظم النعم؟ وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستبيح بيضتهم يعني يستأصلهم، يستبيح بيضتهم أي يستأصلهم. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. سبحان الله، نقرأ هذه الأحاديث ونؤمن بها حتى نزداد قوة ويقينا واطمئنانا بالله عز وجل. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمعت علينا جميع الأمم فلن تتمكن من استئصال المسلمين. سبحان الله، لن يتمكنوا من استئصال المسلمين ولو اجتمعوا، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. ما من وين يأتي الهلاك؟ يأتي الهلاك من أنفسنا نحن إذا تفرقنا وتمزقنا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الآن دواعش قاعدين يقتلوا في المسلمين، دواعش هؤلاء من المسلمين وهم الذين يقتلون المسلمين، والله عز وجل كف عنا شر الكفار والأعداء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال ورواه البرقاني، ورواه البرقاني في صحيحه، يعني الشيخ جاء بهذه الزيادة، الزيادة عند البرقاني، فجاء المصنف بهذه الزيادة لأن فيها الشاهد على الباب. قال وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يكون إماما ضالا. فهذا الذي يضل الناس، هذا الذي يضل الناس. وننظر كيف حصر النبي صلى الله عليه وسلم خوفه يعني في هذا الجانب، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. أول ما وقع السيف لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الدليل، هذا الشاهد، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يلحق بالمشركين إما أن يذهبوا إلى بلادهم وإما أن يكونوا مشركين، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الشاهد واضح، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي. ليس معنى أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أن الأمة كلها ترتد، وإنما هناك طائفة تبقى على الحق الظاهرة موحدة ومتبعة للسنة، هذه الطائفة تبقى إلى أن ينزل فيهم، أن يخرج فيهم المهدي وينزل فيهم عيسى بن مريم، وهذه الطائفة تأتي يعني بعد انتهاء الملاحم تأتي ريح طيبة فتقبض أرواحهم ويبقى شرار الناس فتقوم عليهم الساعة. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذه الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، في حديث كلها في النار إلا واحدة ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هناك بعض يعني شو نقول عليهم المتحزلقين يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، نقول الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هي وإنما هذا يعني تعدد أوصاف لا تعدد أشخاص، فهي فرقة واحدة وموصوفة بأنها منصورة من الله وبأنها ناجية يوم القيامة من عذاب النار. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. سبحان الله، لا يضرهم من خذلهم، الذي يخذلهم يضر نفسه وأما هم لا يضرون. كيف الإنسان يضر وهو في طريق الله عز وجل؟ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم يعني لم ينصرهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحقيقة حديث يعني يبعث الأمل في النفوس، وينبغي أن نبعث الأمل في نفوس المسلمين، لأن كثيرا من المسلمين يعني أصيب باليأس. لا، هذه الأمة منصورة، هذه الأمة منصورة، والله تبارك وتعالى يحفظها من أعدائها بشرط أن تكون موحدة لربها ومتبعة لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، الثانية تفسير آية المائدة وعبد الطاغوت، الثالثة تفسير آية الكهف لنتخذن عليهم مسجدا، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، يعني يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ ماذا أراد الشيخ أولا وإيش الجواب؟ أراد الشيخ رحمه الله يعني أن موافقة يعني أصحاب الجبت والطاغوت، مجرد الموافقة مع بغضهم ومعرفة بطلان ما هم عليه، هذه الموافقة تدخل في الإيمان بالجبت والطاغوت، فليس الإيمان بالجبت والطاغوت مقصورا على اعتقاد القلب، ليس الإيمان بالجبت والطاغوت مقصورا على اعتقاد القلب، بل الموافقة في الظاهر تدخل في هذا، لأن الإيمان كما هو معروف يعني قول وعمل، الإيمان قول وعمل ظاهر وباطن، فلا يقتصر الإيمان بالجبت والطاغوت على مجرد اعتقاد القلب، حتى مع بغض يعني أصحاب الجبت والطاغوت، وحتى مع معرفة بطلان ما هم عليه. فأراد الشيخ أن يبين أن موافقتهم هذه داخلة في الإيمان بالجبت والطاغوت. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، هذا المقصود بهذه الترجمة، فعمدة الباب في الاستدلال هو حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، وذلك في قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الثامنة العجب العجاب، صح العجب العجاب، لأن هذا يشبه يعني ما عليه بعض الأئمة المضلين، العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار بن أبي عبيد، كان أحد السائرين على بني أمية وقتلت الحسين وقتل منهم عددا، ثم شاعت أنباء عنه أنه ادعى النبوة، هذا كله تستر بحب آل البيت، وانتهى أمره بقتله على يد قواد مصعب ابن الزبير بعد أن حاصروه في قصر الكوفة فقتل. قوات يمشي. المهم أن المختار هذا مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أي في القرآن أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا سبحان الله حتى نعرف مدى تهافت الناس في الباطل، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، يعني من ناحية عمله في ادعائه النبوة. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم، والله فعلا آية عظمى كما ذكر، المسلمون كلهم خمس سكان العالم، والذين يعني لا زالوا على الحق وتمسكون بالحق قلة قليلة، ومع ذلك لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط، هو كتبها بسكون الراء، لا الشرط، الشرط يعني جمعه أشرات وهو العلامة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني مستمر إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منه إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، يعني الذي زوي المشارق والمغارب بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوة الأمة في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، يعني العقول تستبعد وقوعها، ومع ذلك وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وقد عرفنا أن ليس عبادة الأوثان مجرد عبادة الأحجار، وإنما كل عبادة يعني صرفت لغير الله تبارك وتعالى فهي شرك، والمشرك به يعتبر وثنا يعبد من دون الله تعالى. الشارح حفظه الله يعني ذكر شيئا مهما في آخر صفحة 300، قال: وقد يحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه الأمة حماها الله جل وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثان وعصمت من الوقوع في الشرك الأكبر، ونحن عرفنا لماذا هم يستدلون بهذا، هم يستدلون بهذا من أجل أن يعني يبقى شركهم بالله عز وجل، يشركون ويقولون لا الأمة معصومة من الشرك. فاستدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قالوا: فهذا معناه أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة، وأن الشرك الأكبر لا يكون، فاستدلوا بهذا الحديث. هكذا يدعي القبوريون. والجواب أجاب يعني الشيخ من وجهين: الوجه الأول أن الشيطان لا يعلم الغيب، الشيطان أيس أن يعبده المصلون، لكن هل هذا معناه أن ما في أحد يعبده؟ هو أيس أن الشيطان لا يعلم الغيب وهو حريص على إغواء بني آدم، هو أيس ولكن لم ييأسه الله جل وعلا، فالشيطان أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام ولما رأى ظهور التوحيد، ولكن لم ييأسه الله جل وعلا من أن يعبد في جزيرة العرب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ثم إن في قوله أيس أن يعبده المصلون إشارة إلى أن أهل الصلاة هم الذين لا تتأتى منهم عبادة الشيطان، لأن المصلين لا شك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلا، فيكون الشيطان بذلك قد يأس أن يعبده من أقام الصلاة، وهذا في الحقيقة من أعظم الوجوه التي يتبين بها عظم قدر الصلاة، فالذي يصلي كما أمره الله تبارك وتعالى يحفظه الله عز وجل من الشرك. يحفظه الله عز وجل من الشرك. فمن أقام الصلاة على حقيقتها فهذا هو الذي ييأس منه الشيطان، وأما الذي لا يهتم بالصلاة فهو يعني صيد الشيطان، فهو صيد الشيطان، وهذا مما يبين عظم قدر الصلاة. فالذين لا يصلون ولا يهتمون بالصلاة يقال لهم أنتم صيد الشيطان سيوقعكم في الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الجواب على هذا الحديث، هذا هو الجواب على هذا الحديث. وعلى كل حال لو كان هذا الحديث يعني خلينا نقول يعني فيه شبهة، فلماذا نتمسك بالمتشابه ونترك المحكم؟ المحكم وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا حديث صحيح مثبت أن بعض هذه الأمة يعني يقع في الشرك، فلماذا ندع الحديث المحكم ونتمسك بالمتشابه؟ هذا يكون وجها ثالثا للجواب عن هذا الحديث. في صفحة 303 قوله صلى الله عليه وسلم يعني بعض هذه الأمة أو أمتي، بعض هذه الأمة أو أمتي، الأمة يعني لها إطلاقان، الأمة لها إطلاقان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة الناس كلهم، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة كل الناس، وأمة الإجابة هم المسلمون، وأمة الإجابة هم المسلمون. ولا شك أن المراد بالأمة في هذا الحديث هي أمة الإجابة، يعني أن من أمة الإجابة من المسلمين من يعني يلحق بالمشركين ويعبدون الأوثان. وأما بالنسبة للطاغوت، الطاغوت قد عرفناه قبل ربما في الأصول الثلاثة، كل ما تجاوز به العبد حده، حده الضمير هذا يعود على من؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أنا أسأل الآن حده، هو هذا الضمير يعود على من؟
على العبد.
لا، ومن أجل هذا سألت هذا السؤال، هذا الضمير يعود على ما تجاوز به العبد حده، يعني العبد هو الذي يتجاوز بالشيء حده. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز به حده، مثلا العالم الفلاني لا نتجاوز به حده، فإذا تجاوزنا به حده صيرناه طاغوتا. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، الضمير يعود على الشيء المتجاوز به حده، يعود على الشيء الذي تجاوز به حده لا يعود على العبد. كل ما تجاوز به العبد حده، ولذلك بينه من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فالذي يعبد من دون الله نكون قد تجاوزنا به حده لأنه عبد ليس معبودا. طيب متبوع، المتبوع من العلماء، المتبوع من العلماء لا نتجاوز به حده بحيث أنه يعني يقول لنا عن الحلال مثلا حراما فنتبعه، فنكون قد تجاوزنا به حده، لأن حده هو تبليغ حكم الله لا أن يتجاوز حكم الله عز وجل. قال أو مطاع يشمل الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الذين يأمرون بالحرام فيطاعون ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في ذلك مع علم المطيع بما أمر الله جل وعلا به. فهذه أقسام الطواغيت، من معبود أو متبوع أو مطاع. في صفحة 309 قال واللام في قوله لتتبعن هي الواقعة في جواب القسم، لتتبعن تدل على قسم محذوف، يعني والله لتتبعن، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حلف على ذلك، وهو لا يحلف صلى الله عليه وسلم إلا فيما كان يعني أمرا خطيرا. في صفحة 310 قال والأئمة المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمة إما من جهة الدين وإما من جهة ولاية الحكم. قال والأئمة المضلون يملكون زمام الناس فيضلون الناس بالبدع وبالشركيات ويحسنون لهم حتى تغدو في أعينهم حقا. وكذلك أصحاب النفوذ وأصحاب الحكم فإنهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم الأمر الذي يجعلهم يفرضون على الناس أمورا ويلزمونهم بأشياء مضادة لشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر صفحة 311 قال فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة وهي الجماعة. وقال في صفحة 312 وهذان اللفظان فرقة ناجية وطائفة منصورة اسمان لشيء واحد وإنما هو من باب تنوع الصفات. ها هنا بعض الأسئلة ذكرت لي إحدى قريباتي وهي صغيرة في العمر إذا كانت روح النبي صلى الله عليه وسلم ترد عند الصلاة ليرد علينا وأن عدد المسلمين كبير ولا تخلو لحظة من فهل معنى نقول السؤال ممتنع؟ عرفت يا أختي السؤال ممتنع لأن هذه حياة برزخية لا يدرى كيفيتها. السؤال ممتنع يعني لو جاءنا واحد مثلا قلنا من صفات الله عز وجل أنه ينزل إلى سماء الدنيا يقول هذا معناه، نقول لا مش معناه لأن هذا إنما جاءك من قياس الخالق على المخلوق. وكذلك هذا السؤال جاء من قياس الحياة البرزخية على الحياة على حياة الدنيا فنقول السؤال ممتنع لأن هذا من يعني القياس الغير صحيح. تقول يكثر في بلاد الشام قول بجاه النبي بماذا أرد عليهم؟ نقول الجاه يعني لفظ فيه إجمال وفيه احتمال وعند التوسل لا بد أن يكون التوسل بأمر واضح. ثم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الإنسان إنما يتوسل بعمله هو لا بمنزلة الآخرين. اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك بإيماني أنا عملي أنا ما أقول اللهم إني أسألك بمنزلة نبيك. وإيش علاقة منزلة النبي في السؤال؟ فالذي يتوسل إنما يتوسل بعمله هو لا يتوسل بمنزلة الآخرين وبجاه الآخرين. تقول تكرمت بذكر أن المصر على الكبيرة مشرك، أنا قلت هذا؟ وإن مات ولم يتب تحت المشيئة. أنا ما أدري وين ذكرت المصر هذا، جيبوا لي الشريط موجود. فكيف يكون مشرك وهذا شركه لا يغفر وفي نفس الوقت تحت المشيئة لأنه دون الشرك فكيف الجمع؟ أنا ما قلت يا أختي إن المصر على الكبيرة مشرك، أنا ما أقول هذا. طيب هل طلب الدعاء من الوالدين يمس تحقيق التوحيد؟ والله ما أظن، لأن يعني الذي يطلب الدعاء من الوالدين لأنه يعلم أن دعاء الوالد لولده يعني مستجاب، ويعني ما أظن أن يكون تعلقه كما يتعلق بطلب الدعاء من رجل صالح. هناك فرق واضح بين طلب الدعاء من الوالدين وطلب الدعاء مثلا من رجل صالح. من رجل صالح يكون القلب متعلقا به، أما طلب الدعاء من الوالدين القلب متعلق بالله عز وجل. تقول بما ننصح من يعلق الصور الفوتوغرافية في المنزل ويضعونها كخلفيات في هواتفهم والكثير من الناس يتحجج بأن مسألة التصوير مسألة خلافية؟ ما شاء الله، هو مسألة خلافية من أجل أنها يعني توافق هواه، لأنها توافق هواه يقول مسألة خلافية، لكن هل هو بحث ونظر وتأمل؟ لا. وهل في هذا تعلق القلب بغير الله ووسيلة إلى الشرك؟ نعم، الصور نحن عرفنا ماذا كان فيها. طبعا الذين يقولون هذه صور للصالحين، أما الآن نحن نصور مثلا نصور أنفسه، خلي يصور نفسه، إذا جعل صورته على شاشة الهاتف صار قلبه متعلقا بنفسه، يتأمل في جمال صورته أو كذا أو كذا، فأخذت شعبة من القلب وكانت لغير الله تبارك وتعالى. فهذا كله استدراج من الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.